From the conference
مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر النسائي العام 86 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من الرئاسة الأولى والمنظمات النسائية العامة في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة النساء الشابات من أوتاد، أوغدن، هانتفيل ومورغان في منطقة يوتا. النساء والشابات والفتيات من عمر 80 سنوات وما فوق اجتمعنا من جميع أنحاء العالم لتلقي المشورة والتعليمات من قادة الكنيسة. الأخت ليندا كيبرتن رئيسة منظمة الإغاثة سوف تترأس هذه الجلسة.
أهلا بكم إلى الجلسة العامة للنساء من المؤتمر 86 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نجتمع هنا في مركز المؤتمرات في مدينة سولت ليك يوتا ونعرب عن امتناننا عن اجتماعات مشابهة للأخوات في أماكن مختلفة بجميع أنحاء العالم. أينما كنتم يسرنا أن تعلمونا أننا نحبكم، كما ونقدم ترحيبا خاصا لصديقاتنا من الكنائس الأخرى اللواتي يشاركوننا اجتماعا مميز. شكرا لحضوركم. يسرنا حضور الرئيس توماس اس مانسون ومستشاره الرئيس هنري بي ايرينغ والرئيس ديدر اف اوكدورف هذه الأمسية. كما نرحب بحضور الشيوخ جيفري هولاند، تود كريستوفرسون ورونالد رازباند من رابطة الرؤوس الاثنى عشر، الأسقف جيرالد كوزي مترأس أسقفية الكنيسة، الذين يخدمون لدى المساعدة العامة. كما يجلس على المنصة رئاسة العامة الابتدائية الشابات وجمعية الإعانة مع أعضاء المجالس العامة. نرحب بالرئاسة الجديدة للابتدائية العامة، إنها نعمة أن نخدم سويا. ونفتح الجوقة الشابات من أوتاد، أوغدن، هانسفيل، مورغان من يوتا سوف تقدم الموسيقى لهذه الجلسة. الجوقة بقيادة شيرلين أوردن وترافقهما باني جودلف على الأورغن. تفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء ترنيمة إنهضية صهيون العظيمة، ستقدم من قبل الأخت دينيس لينبرغ التي سوف تقدم الصلاة الافتتاحية.
Father.
أبونا.
We thy daughters have gathered from around
نحن بناتك قد اجتمعنا من كافة أنحاء العالم. لهذه الجلسة الأولى للمؤتمر العام، جلسة النساء العامة. نحن ممتنين للفرصة التي حظينا عليها كي نستلم الإرشاد منك. نحن ممتنين للإنجيل، إنجيل يسوع المسيح. نحن ممتنين للمعرفة بأن هناك نبي حي ورسل وقادة. نطلب منك أن تفتح قلوبنا كي نسمع إلى همسات الروح القدس، وكي نستلم الأشياء التي تساعدنا، كي نستلم الرسائل التي نسمعها. نصلي من أجل كل من يشاركون في هذه الجلسة، لكل من يتكلم وللجوقة. نشكرك على هبة ابنك يسوع المسيح وتضحيته من أجلنا. نطلب من روحك أن تكون معنا، وبامتنان وبقلوب مفتوحة نطلب هذه الأشياء باسم يسوع المسيح مخلصنا. آمين.
تقول الجوقة الآن بتقديم ترنيمة إن استمعت. بعد الغناء، الأخت بينغم المستشارة الأولى للرئاسة الابتدائية العامة ستتحدث إلينا. الأخت كارول ستيفن المستشارة الأولى للرئاسة العامة لجمعية الإعانة سوف تتحدث إلينا. يسرنا بعدها الاستماع إلى الأخت باني أوسكارسنسن الرئيسة العامة للشابات. بعد كلمة أخت أوسكارسنسن ستقدم الجوقة ترنيمة ما أقوى أساسك.
استجابة لدعوة الأخت ليندا بيرتن التي مدتها لكم في المؤتمر العام الذي انعقد في شهر أبريل الماضي، قام الكثيرون منكم بالانخراط في الكثير من الأعمال الخيرية التي ركزت على تلبية احتياجات اللاجئين في مناطقكم، من برامج متفردة في الجهود إلى برامج واسعة النطاق وشاملة. هذه الأفعال كلها دافعها وسبب الحب. عندما تبرعتم بوقتكم ومواهبكم، فإن قلوبكم وقلوب اللاجئين قد عمها النور. بناء أواصر قوية من الرجاء والإيمان وحتى الحب العظيم بين المتسلم والواهب هي نتائج حتمية للمحبة الحقيقية. يقول لنا النبي موروناي بأن المحبة هي خاصية ضرورية يجب أن يتمتع بها من سيسكنون إلى جانب الآب السماوي في المملكة السماوية. لقد كتب: ما لم تكن مملوءا بالمحبة فلا يمكنك الحصول على الخلاص بأي شكل من أشكال في ملكوت الله. بالطبع يعد يسوع المسيح هو التجسيد الكامل للمحبة، فتقديمته ما قبل الأرضية لأن يكون مخلصنا وتفاعلاته في أثناء حياته الأرضية الفانية وهبته الكفارة السماوية وجهوده المتواصلة لكي يعيدنا إلى أبينا السماوي هي التعبير المطلق عن المحبة الحقيقية. فهدفه الوحيد عندما يعمل هو محبته لأبيه السماوي التي تعبر عنها من خلال محبته لكل واحد منا. عندما سئل عن أعظم الوصايا أجاب يسوع: أن تحبوا الرب إلهكم بكل قلبكم وبقلبكم وبكل جوارحكم ونفوسكم وبكل عقلكم. هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: أن تحبوا قريبكم كما تحبون أنفسكم. واحدة من أعظم الطرق التي يمكننا من خلالها أن نطور المحبة ونظهرها تجاه جيراننا هي أن لا نبخل عليهم بأفكارنا ولا بكلماتنا. منذ بضعة سنوات لاحظ صديق عزيز علي أعظم أشكال المحبة هي التمنع عن إصدار أحكام على الآخرين. مجددا شاهدت طفلة تبلغ من الثالثة من العمر فيلما مع إخوتها، علقت والدهشة تعتريها: ماما تلك الدجاجة شكلها غريب. نظرت والدتها إلى الشاشة وأجابت والابتسامة تعلو وجهها: حبيبتي هذا طاووس. تماما مثل تلك الطفلة التي تبلغ من العمر الثالثة، فإننا في بعض الأحيان ننظر إلى الآخرين من دون فهم دقيق. قد نركز على الاختلافات والعيوب المدركة والواضحة في المحيطين بنا، في حين أن أبينا السماوي يرى أبنائه على أنهم مخلوقين على صورته الأبدية ويتمتعون بقدرات مجيدة. الرئيس جيمس فاوست معروف بمقولته: كلما تقدمت بالسن كلما أصبحت أقل متسرعا في الحكم على الآخرين. هذه المقولة تذكرني بملاحظة الرئيس بولس: عندما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفكر، لكن عندما تقدمت في السن فإنني وضعت جانبا كل الأمور الطفولية. فإننا ننظر الآن في المرآة وفي لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. عندما نرى عيوبنا بوضوح أكثر فإننا نصبح أقل نزعة في التطلع إلى الآخرين من خلال الزجاج المعتم على أنهم لغز. نحن نريد أن نستخدم نور الإنجيل لكي نرى الآخرين كما يراهم المخلص، بعطف ورجاء ومحبة. سيأتي اليوم الذي سنحصل فيه على فهم كامل لقلوب الآخرين، وسنكون ممتنين للرحمة التي ستقدم لنا، تماما كما نقدم الأفكار والكلمات المحبة للآخرين في أثناء هذه الحياة. منذ سنوات مضت ذهبت مع الشابات في نزهة بالزورق للتجديف، البحيرات ذات اللون الأزرق الداكن والتي طوقتها التلال الخضراء ذات الغابات الكثيفة والمنحدرات الصخرية كانت تخطف الأنفاس من شدة جمالها. لقد لمعت قطرات المياه على مجاديفنا بينما وضعنا في المياه الصافية. بينما كنا نتحرك بسلاسة وسهولة عبر المحيرة، سرعان ما غطت الغيوم السماء وبدأت الريح بالهبوب. ولكن نحرز تقدما من أي نوع، كان علينا أن نغرف مجاديفنا على نحو أعمق في المياه ولأن نجدف من دون توقف. بعد بضع ساعات من العمل الجاد والمنهك تمكننا أخيرا من أن نحرك زاوية القارب باتجاه البحيرة الكبيرة، واكتشفنا لدهشتنا وفرحنا بأن الرياح كانت تعصف في الاتجاه الذي أردنا الذهاب فيه. على الفور قمنا باستغلال تلك الهبة، أخذنا قطعة من قماش القمب وربطنا اثنتين من زوايا بمقادب المجداف، وربطنا الزوايا الأخرى بقدمي زوجي الممتدتان فوق حواف الزورق العلوية. الرياح وجهت هذا الإبحار المرتجل، وبعدها انطلقنا. عندما رأت الشابات الأخريات اللواتي كنا يبحرن في الزورق الآخر كيف كنا نتحرك في وسط المياه بسهولة، قمنا على الفور بابتكار طريقتهن الخاصة المرتجلة في الإبحار. قد امتلأت قلوبنا بالضحك والراحة والامتنان على الراحة التي حظينا بها من جراء تحديات اليوم. تماما مثل تأثير تلك الريح المجيدة، فيمكن للطراء صادق أو من صادق من صديق أو للتحية ملأها البهجة من الوالدين أو هزت رأس توحي بالموافقة أو الرضا من الأخت من أخ أو أخت أو ابتسامة محفزة من زميل في العمل أو في الدراسة. الرئيس مونسون طرحه على النحو التالي: لا يمكننا أن نوجه الرياح، لكن يمكننا أن نتحكم في عملية الإبحار للوصول إلى الحد الأدنى من السعادة والسلام والالتزام. يجب أن نتحلى بطبع إيجابي. الكلمات لها قوة مؤثرة، يمكن أن تبني أو تهدم. جميعنا على الأغلب نتذكر الكلمات السلبية التي أضعفت إيماننا وثقتنا بأنفسنا والكلمات المفرحة التي رفعت من روحنا المعنوية. اختيار الكلمات الإيجابية عند التحدث عن وعلى الآخرين يقوي من هم من حولنا ويساعد الآخرين على اتباع خطوات المخلص. كفتاة صغيرة السن وبينما كنت في الابتدائية عملت بجد لأن أطرز على قطعة قماش مقولة تقول: سأجلب نور الإنجيل إلى منزلي. في عصر أحد الأيام وبينما قمنا نحن الفتيات بالحياكة، قصت علينا معلمتنا قصة الفتاة التي عاشت بمفردها في بيت كان يقع على رأس التلة في أحد جوانب الوادي. في عصر كل يوم لاحظت الفتاة بأن على رأس التلة الواقع في الجانب الآخر يوجد منزل ذات شبابيك ذهبية وبراقة. منزلها هي كان صغيرا، ولطالما حلمت الفتاة في السكن في هذا البيت الجميل ذات النوافذ الذهبية البراقة. في أحد الأيام سمح للفتاة بأن تركب دراجتها. لقد ساقت دراجتها بعزم وحماس إلى أن وصلت إلى البيت ذات النوافذ الذهبية التي لطالما حلمت في رؤيته، ولكن عندما نزلت من دراجتها اكتشفت بأن المنزل كان مهجورا ومهملا، واكتشفت وجود الكثير من الأعشاب الضارة في حديقة المنزل وبأن النوافذ كانت وسخة. بحزن التفتت الفتاة ونظرت إلى بيتها في الجانب الآخر. لدهشتها رأت منزلا ذات نوافذ ذهبية وأدركت على الفور أنها كان منزلها. في كثير من الأحيان ومثل تلك الفتاة الشابة ننظر إلى قد ما يملكه الآخرين ونشعر بأننا أقل منهم. في الكثير من الأحيان نعتز ونتأثر بما يعرضه الناس عن تفاصيل حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو ننشغل بما يدور في أماكن عملنا ومدارسنا، لكن عندما نتوقف لدقيقة واحدة لكي نعد بركاتنا عندها سنعرف المعنى والمفهوم الحقيقي للحياة وندرك نعمة الله ومحبته لأبنائه. مهما بلغنا من العمر 8 أو 8 بعد 100 لا زال بإمكاننا أن نجلب نور الإنجيل إلى منازلنا، سواء سكننا في شقة فخمة في منهاتن أو بيتا من أعواد الخشب في ماليزيا أو بيتا ريفيا في منغوليا. يمكننا أن نتعهد ونعزم على أن نتطلع على ما هو جيد في الآخرين. يمكن للشابات وغير الشابات في كل مكان أن يجسدن المحبة باختيارهن الكلمات التي تبني الثقة والإيمان في الآخرين. تحدث الرئيس جيفري آر هولاند عن شاب تأذى كثيرا من استهزاء أصدقائه به بينما كان تلميذا في المدرسة. بعد سنوات لاحقة انتقل والتحق بالعسكرية وتلقى التعليم وأصبح عضوا ناشطا في الكنيسة. تلك الفترة من حياته كانت بمثابة نقطة انطلاق في حياته من تملأه التجارب. بعد عدة سنوات عاد إلى بلدته، لكن الناس رفضوا الاعتراف بنموه ونضجه وتطوره. بالنسبة لهم كان لا يزال هو نفسه فلان وفلان، وعملوا على هذا الأساس. أخيرا تلاشى هذا الرجل ولم يعد لنجاحاته السابقة أي اعتبار، ولم يستخدم مواهبه المتطورة والعجيبة لمباركة حياة من نبذوه وسخروا منه مرة أخرى. يا لها من خسارة له وللمجتمع. علم الرسول بطرس أهم من كل شيء هو وجود المحبة بينكم، لأن المحبة ستمسح كافة الخطايا. المحبة تعني القلب الصافي والنقي الذي يغفر وينسى الأخطاء وعثرات الآخرين، بدلا من ضمر الحقد والضغينة أو تذكير أنفسنا والآخرين بعيوب الماضي. مهمتنا هي أن نحتضن ونتقبل التطورات التي يحدثها الآخرين بينما نصارع ونحاول أن نصبح مثل مخلصنا يسوع المسيح. يا لروعة رؤية النور يلمع في عيون الآخرين الذين توصلوا إلى فهم حقيقة كفارة يسوع المسيح ويمضون قدما لإحداث تغيير في حياته أو حياتها. المبشرون الذين شعروا بالبهجة واختبروها عند رؤيتهم لمهتدٍ يدخل في مياه المعمودية وبعدها يدخل إلى الهيكل هم شهود على البركة التي تأتي من جراء تشجيع الآخرين والسماح لهم بالتغيير. الأعضاء الذين يرحبون بالمهتدين الذين كانوا يعدون غير أهل لأن يدخلوا الملكوت يعثرون على بهجة وقناعة عندما يساعد المهتدين على أن يشعروا بمحبة الرب. عظمة وجمال إنجيل يسوع المسيح تكمن في حقيقة التقدم الأبدي. نحن لسنا فقط مسموح لنا أن نتغير إلى الأفضل، ولكن محفزين بل مأمورين على أن نستمر في السعي للتطور والكمال. نصح الرئيس توماس إسمانسن بمئات الطرق الصغيرة يمكنكم جميعا أن تتقلدوا عباءة المحبة بدلا من أن تسيئوا الحكم على الآخرين أو تنتقدوا بعضكم البعض. علنا نتحلى بمحبة المسيح الخالصة والنقية لأصدائقنا المسافرين على الدرب في هذه الحياة. علنا ندرك بأن كل واحد يبذل قصارى جهده لكي يتعامل مع التحديات التي تعترض طريقه، وعلنا نحن نبذل كل جهدنا لكي نساعد الآخرين. المحبة بالمعنى الإيجابي هي الصبر، اللطف والقناعة. المحبة تضع الآخرين أولاً. المحبة هي التواضع وضبط النفس وتطلع إلى ما هو جيد في الآخرين. كأخوات وأخوة في صهيون، هل يمكننا أن نتعهد بأن نعمل معاً وجنباً إلى جنب ونبذل قصارى جهدنا لأن نفعل ما هو نبيل وإنساني لكي نفرح ونبارك باسم المخلص؟ هل يمكننا كلنا محبة وآمال عالية أن ننظر إلى ما هو جميل في الآخرين لنشجعهم على أن يتقدموا؟ هل يمكننا أن نبتهج ونفرح لإنجازات الآخرين بينما نستمر في تطوير أنفسنا؟ نعم، يمكننا أن نجلب نور الإنجيل إلى منازلنا ومدارسنا وأماكن عملنا إذا شاركنا الآخرين بكل الأمور الإيجابية وتجاهلنا كل ما هو غير كامل وسلبي. يمتلئ قلبي الامتنان عندما أفكر بالتوبة التي أتاحها لنا جميعا مخلصنا يسوع المسيح. نحن الذين أخطأنا في خدمة تلك الأوقات الصعبة في العالم. أدلي بشهادتي بأنه إذا اتبعنا قدوته الكاملة يمكننا أن نتسلم هبة المحبة التي ستجلب لنا البهجة العظيمة في هذه الحياة وبركات الحياة الأبدية الموعودة مع أبينا في السماء. باسم يسوع المسيح، آمين.
One of the most rewarding opportunities.
واحدة من أكثر التجارب المغنية لي هي أن أسافر كي أتعلم من أخواتي في كافة أنحاء العالم. لا شيء أجمل وأروع من التواجد معا يدا بيد وقلبا بقلب معكم. في أحد هذه التجارب سألتني قائدة هل هناك شيء معين يجب أن نركز عليه؟ أجبت نعم عندما تبادرت لي كلمة الرئيس نيلسون بعنوان مناشدة أخواتي. علم الرئيس نيلسون نحتاج إلى نساء يتمتعن بفهم قوي وراسخ لتعاليم المسيح. وصفنا في عقيدة المسيح بهذا الشكل. فالباب الذي ينبغي أن تدخلوا منه هو التوبة والاعتماد بالماء، يتبعهما مغفرة الخطايا بالروح القدس. والآن أن يكون الكل قد تم، أقول لكم كلا، لأنكم لم تبلغوا هذه المرحلة إلا بكلمة المسيح وبإيمان ثابت به واعتماد كلي على استحقاق من يستطيع أن يخلص. لذلك عليكم أن تتقدموا ثابتين في المسيح، متذرعين برجاء صالح ساطع ومحبة الله وجميع البشر. فإن تقدمتم مغترفين من كلمة المسيح وثبتتم إلى النهاية، فهكذا يقول الآب إنكم تظفرون بالحياة الأبدية. فهذه هي الطريق، وليس من طريق أخرى ولا اسم آخر تحت السماء لتخليص الإنسان في مملكة الله. هذا هو تعليم المسيح. لماذا نحتاج إلى فهم راسخ بهذه التعاليم؟ عادة ما أقابل نساء من قديسي الأيام الأخيرة يحتاجون للمساعدة، ومع ذلك لا يتجهن إلى الوحيد الذي بمقدوره أن يساعدهم. غالبا ما يسعين للفهم بالتوجه إلى المبنى العظيم. عندما نسعى لزيادة فهمنا بعقيدة المسيح، نكتشف على الفور بأننا نطور فهما أعمق لخطة السعادة العظيمة. وكذلك ندرك بأن مخلصنا يسوع المسيح هو قلب وأساس الخطة. عندما نتعلم كيف نطبق عقيدة المسيح على أحوالنا الشخصية، فإن محبتنا للمخلص تزداد وتنمو، وندرك أنه بغض النظر عن الاختلافات الملموسة، فإننا جميعا بحاجة ماسة إلى الكفارة المطلقة ذاتها. ندرك بأنه هو أساسنا، صخرة فادينا، الأساس الراسخ الذي إذا بنينا على أساسه فلن نفشل أبدا أو نسقط. كيف يمكن لهذه العقيدة أن تباركنا بينما نسعى من أجل الحصول على السلام والفهم ونعيش ببهجة في حياتنا الأرضية. اسمحوا لي أن أقترح بأن نبدأ كما يقول نافي، بإيمان ثابت في المسيح، معتمدين كليا على استحقاق من يستطيع أن يخلص. إيماننا بيسوع المسيح يمكنه من أن يساعدنا كي يواجه أي تحدي. نحن في الحقيقة نكتشف بأن إيماننا قد أصبح أعمق، وبأن علاقتنا مع أبينا السماوي وابنه تسقل في المحل. دعوني أشارك بعض الأمثلة. أولاً، المخلص السيد الشافي لديه القوة على أن يغير قلوبنا ويزودنا بالراحة الدائمة من الأسى الذي سببته خطيئتنا. عندما علم المخلص المرأة السامرية بجانب البئر، كان على علم بخطاياها، لكن الرب يتطلع إلى القلب وعلم بأن لديها قلب قابل للتعلم. عندما أتت المرأة إلى البئر، يسوع وهو الذي يجسد الماء الحي قال ببساطة: أعطني لأشرب. مخلصنا سيتحدث إلينا بصوت سوف نميزه عندما نقبل إليه، لأنه يعرفنا، يقابلنا أينما كنا، وبفضل من هو وما فعله من أجلنا فإنه يفهم، لأنه تذوق مرارة آلامنا، فإنه بإمكانه أن يقدم لنا المياه الحية. لقد علم هذا للمرأة السامرية عندما قال: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أخيرا، وعندما فهمت، أجابت المرأة بإيمان وسألت: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش. بعدما مرت المرأة السامرية بهذه التجربة مع المخلص، تركت جارتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا، انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ لقد تسلمت شاهدا، لقد بدأت في التناول من الماء الحي وطاقت لأن تشهد بألوهيته للآخرين. عندما نقبل إلى المسيح بقلوب متضعة وقابلة للتعلم، حتى لو كانت قلوبنا مليئة بالأخطاء والخطايا، فإنه بإمكانه أن يغيرنا، لأنه قوي وقادر على أن يخلص. وبقلوب جديدة يمكننا مثل المرأة السامرية أن نذهب إلى مدننا ومنازلنا ومدارسنا ونشهد به. ثانيا، السيد الشافي يمكنه أن يعزينا ويقوينا عندما نختبر الألم بسبب أفعال الآخرين غير البارة. لقد تبادلت الأحاديث مع عديد من النساء المثقلات بالأحزان. طريقهم للعهد الذي قطعوه في الهيكل أصبح رحلة شاقة للشفاء. إنهن يعانين من القلوب المنكسرة والثقة الضائعة. الكثيرات منهن ضحايا الزنا والإيذاء والتعدي اللفظي والجنسي تجاه أفعال الآخرين. هذه التجارب لم يتسببن بها، وليست ذنبا هن ارتكبنه، لكنهن يشعرن بالذنب والخجل. العديد منهن يحاولن أن يدفن هذه الأشياء ويطمرها في داخلهن. الرجاء والشفاء لا يتواجدن في الحفرات، في الحفر المظلمة والسرية، ولكن في ظل نور ومحبة يسوع المسيح. نصح الشيخ سكوت: إذا كنتم أنتم أحرار من الخطيئة الجدية، فإنكم لن تعانوا من النتائج التي تتمخض عن خطيئة الآخرين. يمكنكم أن تشعروا بالرأفة. لا يجب أن تحملوا أنفسكم المسؤولية. ضعوا أحمالكم عند قدمي المخلص، وبالتالي فستعثرون على السلام، وكذلك ستظهرون إيمانكم بقوة المخلص عن طريق التوبة والطاعة. تابعة: الشفاء التام يأتي عن طريق يسوع المسيح وقوته وقدرته، عن طريق كفارته كي يشفي ويصحح جراح ما هو ظلم وغير عادل. إذا وجدتم أنفسكم في هذا الوضع، قد يتطلب الشفاء عملية طويلة. سيحتاج أن تسعوا بروح الصلاة لأجل أن تحصلوا على الإرشاد والمساعدة الملائمة التي تشمل التوجه نحو القادة والتواصل بانفتاح، وربما سعي لاستلام النصيحة الاحترافية من المختصين. المحافظة على الصحة الروحية في هذه العملية شيء مهم. تذكروا هويتكم الإلهية، أنتن بنات أب وأم سماويين. ثقوا في خطة أبيكم السماوي لكم. استمروا في زيادة فهمكم لعقيدة وتعليم يسوع المسيح. اشربوا من بئر المخلص الذي يحتوي على الماء الحي، بينما تسعوا وتتكلوا على هبة القوة المتوفرة لكل منا عن طريق المراسيم والعهود، واسمحوا لقوة المخلص وكفارته أن تحتل مكانا في حياتكم. ثالثا، سيد الشفاء يمكنه أن يعزيكم ويقويكم عندما تختبرون الآلام في هذه الحياة، مثل الكوارث والأمراض العقلية والألم المزمن والموت. لقد تعرفت قبل فترة على امرأة شابة اسمها جوزي. جوزي تعاني من مرض يسمى اضطراب مزاجي ثنائي. إليكم جزء بسيط من رحلتها نحو الشفاء كما شاركتها معي. أكثر الأيام ظلمة هي الأيام التي اعتبرتها أنا وعائلتي أيام سيئة. إنها تبدأ بحساسية طائلة وزائدة تجاه أي نوع من الأصوات أو الضوء. إنها قمة الاضطراب العقلي. هناك يوم على وجه التحديد لن أنساه أبداً. حدث هذا في بداية الرحلة، الأمر الذي جعل هذه التجربة مرعبة. يمكنني أن أتذكر البكاء والدموع التي ترقرقت على وجهي بينما كنت ألتقط أنفاسي. لكن في خلال تلك المعاناة مع الآلام الذي اختبرته، راقبت الذعر والخوف يسيطران على والدتي ومع قلبها وذهنها المكسور. كنا على بعد خطوات من اختبار معجزة عظيمة. كنت أسمع والدتي خلال هذه الساعات الطويلة تهمس مرارا وتكرارا: سأفعل كل ما في وسعي كي أزيل عنك هذه المعاناة. في ذات الوقت اشتدت الظلمة واقتنعت بأنه ليس بمقدوري تحمل المزيد. وعندها حدث شيء عجيب رائع. اعترت جسدي قوة خارقة ورائعة. بعد هذا أعلنت لأمي بقوة سبع كلمات غيرت حياتي. أتت كرد على رغبتها المتكررة لأن تحمل آلمي. قلت: لا تحتاجين لأن تفعلي ذلك، لأن هناك شخص قد فعل ذلك مسبقا. من ظلمة المرض العقلي استجمعت جوزي قوتها كي تشهد بيسوع المسيح وبكفارته. لم تشفى كليا في ذلك اليوم، ولكنها تسلمت نور الرجاء وسط الظلمة. اليوم بعد أن تسلمت فهما راسخا بعقيدة المسيح وتعليمه وبتزودها اليومي من مياه المخلص الحية، تستمر جوزي في رحلتها نحو الشفاء وممارسة إيمان راسخ وثابت في السيد الشافي. إنها تساعد الآخرين على طول الطريق وتقول: عندما يبدو الظلام دامسا فإن علي أن أعتمد كليا على رحماته الرقيقة. إنها بمثابة النور بينما أمشي في أوقات صعيبة عصيبة. أنا أشهد بأنه ليس من المفروض عليكن الاستمرار في تحمل عبء الأسى التي تسببت به الخطيئة وحدكن. ليس من المتوجب أن تتحملن مسؤولية أفعال الآخرين غير البارة وحدكن. لا يجب أن تحتملن الآلام الذي يفرضها عليكن الواقع المرير وحدكن. إنه يناشدنا: ألا تقبلون إلي وتتوبوا عن خطاياكم كي أشفيكم؟ إن أقبلتم إلي ستحظون بالحياة الأبدية، وإن ذراع رحمتي سيمتد إليكم، وإلى كل من يقبل إلي سوف أقبله وأتسلمه. إنه سيفعل كل ما في مقدوره كي يزيل عنكم هذا. في الحقيقة إنه قد قام بفعل ذلك. باسم يسوع المسيح السيد الشافي، آمين.
What a joy it is
يا له من فرح أن نجتمع في مركز المؤتمر هذا مع فتيات وشابات ونساء الكنيسة. نعلم كذلك أن هنالك الآلاف من مجموعات الأخوات اللواتي يجتمعن في كافة أنحاء العالم يشاهدن ما يحدث هنا. كما أنني ممتنة بسبب الفرصة والوسائل التي أتاحت لنا أن نجتمع بوحدة وهدف. في تشرين الأول من عام 2006 ألقى الرئيس جوردن بي هينكلي كلمة بعنوان انهضوا يا رجال الله، سميت باسم ترنيمة كتبت في عام 1911. كانت الكلمة بمثابة دعوة لرجال الكنيسة كي ينهضوا ويطوروا أنفسهم. لقد سمعت صدى هذه الكلمات في ذهني وصليت كما أعرف ما يجب أن يشاركه معكم. أيتها الأخوات، نحن نعيش في أزمنة صعبة، لا يجب أن تذهلنا ظروف يومنا هذا. لقد تم التنبؤ بها لآلاف السنين كتحذير وتذكير لنا لكي نكون على استعداد. الفصل الثامن من سفر مورمون يعطي وصفا مقلقا دقيقا لأوضاع يومنا هذا. في هذا الفصل يقول موروناي بأنها قد رأى يومنا وبأنه يشمل حروبا وأخبار حروب وتلوثات عظيمة وجرائم قتل وسرقة، وأناس يقولون لنا بأنه ليس من صحيح وخطأ في عيني الله. هو يصف أناس مليئين بالكبرياء مشغولين بارتداء الملابس الثمينة ويسخرون من الدين. بين له أناس مهووسين بالأشياء الدنيوية بحيث أنهم يدعون الجائع والمحتاج والعريان والمريض والمصاب يمرون بدون أن يلاحظونهم. يسألهم موروناي سؤالا: نحن الذين نعيش في هذه الأوقات، يقول، لماذا تخجلون من حمل اسم المسيح؟ هذه التهمة تصف بدقة حال هذا العالم الذي يزداد دنيوية. يوضح تفسير جوزيف سميث لمتى بأنه في الأيام الأخيرة سيتم خداع حتى المختارين حسب العهد. صاحبات العهد هم بنات وشابات وأخوات الكنيسة اللواتي تعمدنا وعقدنا عهودا مع أبيهم السماوي. حتى نحن في خطر بأن نخدع بتعاليم خاطئة. أيتها الأخوات، لا أعتقد بأن الأحوال ستتحسن في المستقبل. إن كانت هذه الأنماط الحالية هي الدليل، فإن علينا أن نستعد للعواصف التي ستأتي في المستقبل. من السهل رفع أيدينا باليأس، لكن كأصحاب للعهد يجب أن لا نيأس أبدا. كما قال الشيخ جاري إي ستيفنسون: بسبب كوننا نعيش في أزمنة صعبة، فإن عيشنا كذلك في ملء الأزمنة يمثل تعويض الآب السماوي الكريم لنا. قال لنا الرئيس راسل أم نيلسون: ستزداد الهجومات على الكنيسة وعقائدها وعلى طريقة حياتنا، وبسبب هذا نحتاج إلى نساء يمتلكن فهما عميقا لعقيدة المسيح ويستخدموا هذا الفهم كي يعلموا ويساعدوا في إنشاء جيل يقاوم الخطيئة. نحن نحتاج إلى نساء يتمكن من كشف الخداع بكل أشكاله. نحتاج إلى نساء يعرفن طريقة الوصول إلى القوة التي جعلها الله متوفرة للجميع من يحفظون عهوده ويعبرونه عن إيمانهم بثقة ومحبة. نحتاج إلى نساء يملكن الشجاعة والرؤية التي امتلكتها أمنا حواء. هذه الرسالة تؤكد لي بأنه رغم أحوال يومنا، فإن لدينا أسبابا كي نفرح ونتفائل. أؤمن بكل قلبي بأننا نحن أيتها الأخوات نمتلك القوة والغريزية والإيمان الذين يساعدان على مواجهة التحديات. كتبت الأخت شيري دو: أؤمن بأنه في اللحظة التي نقوم بها بإطلاق التأثير الكامل للنساء المؤمنات حافظات العهود ستتغير المملكة الله. نحتاج مجهودا مشتركا كي نهتدي ونحفظ عهودنا. حتى نفعل هذا علينا أن نكون بنات والنساء يدرسن عقائد الإنجيل الأساسية ويمتلكن شهادة لا تتزعزع بصحة هذه العقائد. أعتقد بأن هنالك ثلاث مجالات تمثل أساسا لشهادات قوية، وأعتبر هذه المجالات أساسية لفهمنا. أولا، علينا أن نعترف بتمركز الله أبانا السماوي وابنه يسوع المسيح في إيماننا وخلاصنا. يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا.
علينا أن ندرس ونفهم كفارته وكيف نقوم بتطبيقها يوميا. التوبة هي أحد أعظم البركات التي يملكها كل منا والتي تمكننا أن نبقى على الدرب. علينا أن نرى يسوع المسيح كقدوتنا الأساسية والمثال الذي يجب أن نصبح مثله. علينا أن نستمر في تعليم عائلاتنا وصفوفنا عن خطة الخلاص العظيمة للآب والتي تشمل عقيدة المسيح. ثانيا، علينا أن نفهم الحاجة إلى استعادة العقيدة والتنظيم ومفاتيح السلطة في هذه الأيام الأخيرة. نحتاج إلى شاهد بأن النبي جوزيف سميث تم اختياره وتعيينه من قبل الرب كي يجلب هذه الاستعادة. ونحتاج بأن ندرك بأنه نظم النساء في الكنيسة حسب التنظيم الذي وجد في كنيسة المسيح في القدم. وثالثاً، علينا أن ندرس ونفهم مراسيم الهيكل والعهود. يحتل الهيكل مركزاً في وسط أقدس معتقداتنا، وطلب منا الرب أن نذهب إلى الهيكل ونتأمل وندرس ونجد المعاني الخاصة والتطبيق الشخصي. سنتوصل إلى الفهم بأنه عن طريق مراسيم الهيكل تظهر قوة الله في حياتنا، وبأنه عن طريق مراسيم الهيكل نستطيع أن نتسلح بقوة الله وسيكون اسمه علينا ومجده حولنا وملائكته مسؤولة عنا. أتساءل إن كنا نستمد من القوة الموجودة في هذه العهود. أيتها الأخوات، حتى أصغرنا في هذا الحضور تستطيع أن تنهض بإيمان وتلعب دورا أساسيا في بناء ملكوت الله. يبدأ الأطفال بكسب شهاداتهم عن طريق قراءة أو الاستماع للكتاب المقدس والصلاة يوميا وتناول القربان بطريقة جدية. جميع الأطفال والشابات يستطيعون أن يشجعون على القيام بالأمسية العائلية المنزلية ويشاركوا فيها. تستطيعين أن تكوني أول من يركع على ركبتيه عند اجتماع عائلتك. حتى لو كانت منازلكم غير كاملة، فإن مثالكم في العيش وفقا للإنجيل باستمرار يستطيع التأثير في حياة عائلتكم وأصدقائكم. على شابات الكنيسة أن تشاهدن أنفسهم كمشاركات أساسيات في عمل الخلاص الذي يتم توجيه عن طريق الكهنوت وليس فقط كمتفرجات وداعمات. أنتم تحملون دعوات، ولقد رسمكم عن طريق حاملي مفاتيح الكهنوت كي تعملنا كقائدات بسلطة وقوة. عندما تقمنا بتعظيم دعواتكم في رئاسات الصفوف وتجهزنا أنفسكم، تشاورون معا وتقمنا بمد يد المساعدة وتعلمنا بعضكم البعض الإنجيل، فإنكم تتخذون مكانكم في هذا العمل وستتم مباركتكم مباركة شركائكم. تحتاج جميع النساء أن يروا أنفسهم كمشاركات أساسيات في عمل كهنوت. النساء في هذه الكنيسة هم رئيسات ومستشارات ومعلمات وأعضاء مجالس وأخوات وأمهات، ولا يتمكن ملكوت الله من العمل بدون أن تقوم نحن بتحقيق مهامنا بإيمان. يجب أن تكون لدينا رؤية أوسع بما يمكن أن يكون. التقيت قبل فترة قصيرة في المكسيك بأخت فهمت معنى أن تعظم دعوتها بإيمان. قبل 3 سنوات دعيت مارفيسا مالدونارو كي تعلم صفوف مدرسة الأحد. عند دعوتها كان هناك 7 طلاب في صفها، ولكن الآن لديها 20 طالبا يحضرون بانتظام. قالت بتواضع: قالت أنه هذا لم يكن بسببي فقط، قام كل أعضاء الصف بالمساعدة، قاموا معا بملاحظة أسماء الأعضاء الغير نشطين في القائمة وبدأوا بالخروج معا لدعوتهم كي يرجعوا إلى الكنيسة. أسست الأخت مالدونارو موقع للتواصل الاجتماعي لأعضاء صفها ودعته أنا مولود الله، وتقوم بوضع أفكار ملهمة وآيات عدة مرات في الأسبوع. تقوم ببعث رسائل باستمرار لطلابها تشمل على وظائف ومحفزات. هي تشعر بأنه من المهم أن تتواصل معهم بالطرق التي يرتاحون لها، وقد نجحت هذه الطريقة. قالت لي ببساطة: أنا أحب طلابي. شعرت بهذا الحب بينما شرحت لي جهودهم، وذكرني مثالها بما يتمكن شخص واحد ذو إيمان وجهد من تحقيقه في هذا العمل بمساعدة الرب. تواجه شبيبتنا أسئلة صعبة يوميا، والكثير منا أحببنا هؤلاء الذين يسعون للحصول على الإجابات. الخبر المفرح هو أن هنالك إجابات للأسئلة التي تسأل. استمعنا إلى الرسائل الأخيرة من قادتنا. لقد شجعونا أن ندرس ونفهم خطة أبينا السماوي للسعادة. لقد ذكروا بالمبادئ الموجودة في إعلان العائلة. لقد تم تشجيعنا كي نعلم ونستخدم هذه المصادر كمقياس كي نبقى على الطريق المستقيم الضيقة. قبل سنة قمت بزيارة أم لأطفال صغار كانت قد قررت أن تقوم بنهج استباقي كي تحصن أبنائها ضد التأثيرات السلبية التي يتعرضون لها في المدرسة وعلى الإنترنت. تقوم باختيار موضوع كل أسبوع، غالبا يكون هذا موضوعا قد أنشأ نقاشا على الإنترنت، ومن ثم تقوم بإنشاء نقاشا ذات معنى خلال الأسبوع، حيث يتمكن أبنائها من طرح الأسئلة، وبالتالي تتأكد من حصولهم على نظرة عادلة في المشاكل قد تكون صعبة غالبا. تجعل منزلها مكانا آمنا يتمكن فيه الأطفال من طرح الأسئلة والحصول على معلومات جادة عن الإنجيل. أنا قلقة لأننا نعيش في جو نتفادى فيه الإساءة، بحيث أننا أحيانا نتفادى تعليم المبادئ الصحيحة. نفشل في تعليم شاباتنا بأن الاستعداد للأمومة مهم، لأننا قد لا نريد أن نجرح شعور العازبين والعاقرين، ولا نريد أن نبدو بأننا نحد من الخيارات المستقبلية. لكن في الجهة الأخرى فإننا قد نفشل في التأكيد على أهمية التعليم، لأننا قد لا نريد أن نبعث برسالة تتضمن أن التعليم أهم من الزواج. نتفادى الإعلان بأن أب السماوي يعرف الزواج بأنه يعقد بين رجل وامرأة، لأننا لا نريد أن نجرح شعور هؤلاء الذين يختبرون الانجذاب المثلي، وقد نشعر بعدم الارتياح عندما نناقش مشاكل الجنس أو الصحة الجنسية. بالتأكيد أيها الأخوات، إن علينا أن نستخدم الرقة والحساسية، لكن دعونا نستخدم منطقنا السليم وفهمنا لخطة الخلاص كي نكون جسورين وصريحين عندما يتعلق الأمر بتعليم أطفالنا وشبيبتنا مبادئ الإنجيل الأساسية التي عليهم فهمها كي يتنقلوا عبر العالم الذي يعيشون فيه. إن لم نعلم أطفالنا وشبيبتنا العقائد الصحيحة ونعلمهم بوضوح، سيقوم العالم بتعليمهم أكاذيب إبليس. أنا أحب إنجيل يسوع المسيح، وأنا ممتنة بشكل كبير للإرشاد والقوة والمساعدة اليومية التي أحصل عليها كابنة الله. قامت بعقد أشهد بأن الرب قد باركنا كنساء يعيشن في هذه الأزمنة الصعبة بكل السلطة والهبات والقوة التي نحتاج إليها كي نساعد في تهيئ العالم للمجيء الثاني للرب يسوع المسيح. أصلي أن نقوم جميعا برؤية إمكانياتنا الحقيقية والنهوض كي نصبح نساء الإيمان والشجاعة اللواتي يريدنا أبانا السماوي أن نكون، باسم يسوع المسيح، آمين.
أخواتنا الحبيبات، نعبر لكم عن عمق امتناننا لحضور كل منكم لهذه الأمسية، كما نعبر عن شكرنا للجوقة ولكل من شارك أو ساعد في التحضير بهذه الاجتماع. المتحدث الأخير لهذا الاجتماع سوف يكون الرئيس ديتر أوكدورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد كلمة الرئيس أوكدورف يشارك الجمهور الجوقة بغناء عرفنا فادية حي. ستقوم الأخت باني كوردن المستشارة الثانية للرئاسة الابتدائية العامة بتقديم الصلاة الاختتامية.
Thank you for those. Excuse me for those.
شكرا للذين قدموا هذه الرسائل الملهمة، وشكرا لهذه الموسيقى الجميلة التي قدمتها هؤلاء الأخوات الرائعات. إنني متأكد أنكم كان بإمكانكم رؤية الدموع أثناء جلوسي بجانب الرئيس مونسون. إنه يحبكم جميعا أيها الأخوات، ويا لها من رسالة التي قدمت لنا اليوم. يا أخوات الأعزاء، أصدقائي، كم نحن مباركون لنجتمع ثانية في هذا المؤتمر العالمي بتوجيه وإرشاد وقيادة نبينا العزيز الرئيس توماس إس مونسون. أيها الرئيس، نحن نحبك ونؤيدك، ونحن نعلم بأنك تحب الأخوات في الكنيسة. إنني أحب حضور هذه الجلسة الرائعة المكرسة للأخوات في الكنيسة. أيها الأخوات، كلما أراكن لا يمكنني أن أقاوم التفكير بالنساء اللواتي كان لهن أثر كبير جدا في حياتي. جدتي وأمي واللواتي كنا أول من قبل الدعوة للذهاب ومعرفة ما هي الكنيسة. ثم زوجتي الحبيبة هاريت، وهي المرأة التي وقعت في حبها من النظرة الأولى. ثم أم هاريت، والتي انضمت إلى الكنيسة بعد فترة وجيزة من فقدان زوجها بالمرض الخبيث. ثم أختي وابنتي وحفيدتي وحفيدة حفيدتي. كل هؤلاء الأفراد كان لهن آثار هذبت حياتي، وأنهن بحق يجلبن الضياء إلى حياتي. إنهن يلهمنني لأكون رجلا أفضل وقائدا أكثر حساسية في الكنيسة. كم كانت حياتي ستختلف من دونهن؟ ربما أكثر ما يدفعني للاتضاع هو أن أعلم أن التأثير نفسه يستنسخ في الكنيسة ملايين المرات بسبب قدرات ومواهب وذكاء وشهادة نساء مؤمنات مثلكن. قد يعتقد البعض منكم بأنكن لسنا جديرات بهذا الثناء العظيم، قد تعتقدن بأنكن لسنا مهمات ليكون لكن تأثير على الآخرين، وربما لا تعتبرن أنفسكن نساء مؤمنات لأنكن أحيانا تصارعن الشك والخوف. اليوم أرغب أن أتكلم إلى كل من أحس بهذه المشاعر، وهذا ربما يشملنا جميعا في إحدى مراحل حياتنا. أود أن أتكلم عن الإيمان، عن ماهيته، وما هو ممكن له وما هو غير ممكن، وما يجب أن نفعله لنقوم بتفعيل قوة الإيمان في حياتنا. الإيمان هو قناعة قوية حول الشيء نؤمن به، قناعة من القوة بحيث تدفعنا لعمل أشياء ربما لا نفعلها لو اختلف الوضع. الإيمان هو الثقة بما نرجوه واليقين بما لا يرى. وفي حين أن هذا منطقي للمسيحيين المؤمنين، فإنه عادة مربك لغير المؤمنين الذين يهزون رؤوسهم ويسألون كيف يمكن لأي إنسان أن يكون موقنا بما لا يراه. بالنسبة لهم هذا دليل على عدم منطقية الدين. ما يفشلون في فهمه هو أن هناك وسائل أخرى للرؤية إضافة إلى العينين، هناك طرق أكثر للإحساس إضافة إلى اليدين، وطرق أكثر للسمع إضافة إلى الأذنين. يشبه ذلك تجربة فتاة شابة كانت تتمشى مع جدتها. كانت أغنية الطيور رائعة للفتاة وأوضحت كل صوت لجدتها. أتسمعين هذا؟ سألت الفتاة مرارا وتكرارا، لكن جدتها عانت من صعوبة في السمع ولم يمكنها تمييز الأصوات. في النهاية ركعت الجدة وقالت: آسف يا عزيزتي، جدتك لا يمكنها السمع جيدا. بإحباط وضعت الفتاة وجه جدتها بين يديها وحدقت في عينيها بتركيز وقالت: يا جدتي ركزي السمع. هناك دروس في هذه القصة لكل من المؤمنين وغير المؤمنين. لمجرد أنه لا يمكننا سماع شيء ما، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد ما نستمع إليه. يمكن لشخصين أن يسمع الرسالة نفسها أو أن يقرأ الآية نفسها من الكتب المقدسة بحيث يشعر أحدهما بالروح في حين لا يشعر الآخر بذلك. من ناحية أخرى، فمن خلال جهودنا لمساعدة أحبائنا ليجربوا صوت الروح والجمال العظيم والأبدي لإنجيل يسوع المسيح، فإن طلبنا منهم أن يركزوا السمع ربما لا يكون أفضل أسلوب لذلك. ربما النصيحة الأفضل لكل من يريدون زيادة إيمانهم هي الاستماع بشكل مختلف. يشجعنا الرسول بولس على أن نقصد الصوت الذي يتكلم إلى أرواحنا وليس أذاننا فحسب. لقد علمنا: الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أو دعونا نعتبر كلمات القديس إكسوبيريس الأمير الصغير الذي قال: الشخص يرى بوضوح عن طريق القلب، كل ما هو ضروري مخفي للعين المجردة. أحيانا لا يكون سهلا تنمية الإيمان بالأمور الروحية أثناء الحياة في العالم المادي، لكن ذلك جدير بالجهد، لأن قوة الإيمان في حياتنا يمكن أن تكون عظيمة. الكتب المقدسة تعلمنا أن الإيمان شكل العوالم وشق المياه وأقام الموتى وغير مسار الأنهار وحرك الجبال. ومع ذلك قد يسأل البعض: إن كان الإيمان بهذه القوة، لما لا يمكنني الحصول على إجابة لصلاة من القلب؟ لا أحتاج أن أشق البحار أو أحرك الجبال، أريد فقط لمرضي أن ينتهي، أو أن يغفر والدي لبعضهما، أو أن يظهر شريك حياتي الأبدي على عتبة بيتي حاملا باقة من الزهور في يد وخاتم الخطوبة في يد أخرى. لما لا يمكن لإيماني أن يحقق ذلك؟ الإيمان قوي، وكثيرا ما ينتج عنه معجزات، لكن مهما كان الإيمان الذي نحوزه، فإن هناك شيئين لا يمكن للإيمان عملهما. أحدهما هو أنه لا يمكنه أن يخرق إرادة فعل الإنسان. صلت امرأة لعدة سنوات بأن ترجع ابنتها الضالة إلى حظيرة المسيح، وشعرت بالإحباط لأنه بدأ أنه لم يتم الاستجابة لصلواتها. كان ذلك مؤلما، خصوصا عندما سمعت قصصا عن أبناء آخرين ضالين تابوا عن سبلهم. المشكلة لم تكن الافتقار إلى الصلاة أو عجز في الإيمان، كانت بحاجة فقط لأن تفهم بأنه مهما كان ذلك مؤلما لأبينا السماوي، فإنه لن يجبر أحدا على اختيار سبيل البر. إن لم يجبر أبناءه على اتباعه في الحياة ما قبل الأرضية، أفلن يكون أقل ميلا لأن يجبرنا على ذلك الآن في هذه الحياة الفانية؟ الله سيدعو ويقنع وسيتقرب منا دون كلل بالحب والإلهام والتشجيع، ولكن الله لن يجبرنا أبدا لأن ذلك سيقوض خطته العظيمة من أجل نمونا الأبدي. الشيء الثاني الذي لا يمكن للإيمان عمله هو أن يقوم بفرض إرادتنا على الله. لا يمكننا أن نجبره على أن يلتزم برغباتنا. مهما كنا نعتقد أننا على صواب ومهما كانت مصداقية صلواتنا، خذوا في الاعتبار تجربة بولس الذي توسل إلى الرب عدة مرات كي يغيثه من تجربة شخصية دعاها شوكة في اللحم، لكن تلك كانت لم تكن إرادة الله. في النهاية أدرك بولس أن محنته كانت بركة وشكر الله لعدم إجابة صلواته حسب ما كان يأمل. لا، الغرض من الإيمان ليس تغيير إرادة الله، بل تمكيننا لعمل إرادة الله. الإيمان ثقة، ثقة بأن الله يرى ما لا يمكننا رؤيته وبأنه يعلم ما لا نعلمه. أحيانا الثقة ببصرنا وبحكمتنا ليس كافيا. لقد تعلمت ذلك كطيار في الأيام التي كنت أحلق فيها عبر الضباب أو سحب كثيفة دون أن أرى أكثر من بضعة أقدام أمامي. كان علي أن أعتمد على الأجهزة التي تعلمني بموقعي ووجهتي. كان علي الاستماع إلى صوت برج المراقبة. كان علي الثقة بمصادر تمتلك معلومات أكثر دقة مما أمتلك. كان علي أن أثق بشخص لا يمكنني أن أراه، ولكن تعلمت أن أثق به. شخص يمكنه أن يرى ما لا يمكنني أن أراه. كان علي أن أثق وأعمل طبقا لذلك كي أصل بأمان إلى وجهتي. الإيمان لا يعني فقط الثقة بحكمة الله، بل أيضا الثقة بمحبته. إنه يعني الثقة بأن الله يحبنا بشكل كامل، وبأن كل ما يفعله، كل بركة يمنحنا إياها وكل بركة يحجبها لوهلة، هو لأجل سعادتنا الأبدية. بمثل هذا الإيمان، ورغم أنه لا يمكننا فهم سبب حدوث بعض الأمور أو لما لا تستجاب صلوات معينة، فإنه يمكننا أن نعلم أننا في النهاية سنعقل كل شيء. كل الأمور ستعمل معا للخير لمن يحبون الله. كل شيء سيصحح. كل شيء سيكون على ما يرام. يمكننا أن نثق بأن الأجوبة ستأتي، ويمكننا أن نثق بأن الأجوبة لن تكون مقنعة فحسب، بل سنطغى بنعمة ورحمة وكرم ومحبة من أبينا السماوي. نحن أبناؤه. حتى ذلك الحين فإننا نسلك حسب ما بنا من إيمان، ساعين دوما لزيادة إيماننا. أحيانا ذلك ليس بالمسعى السهل. من لا يصبرون، من لا يلتزمون، أو من يهملون، ربما يجدون أن الإيمان صعب المنال. من ييأسون أو يفقدون تركيزهم بسهولة قد لا يختبرونه. الإيمان يعثر على المتواضع والجاد والصامد. إنه يعثر على من يدفعون ثمن الإيمان. هذه الحقيقة تتجلى في تجربة مبشرين شابين يخدمان في منطقة في أوروبا لا تكثر فيها معموديات المهتدين. أعتقد أنه يمكننا أن نتفهمهم إن اعتقدوا أن ما فعلاه لم يكن سيحدث أثرا كبيرا على الإطلاق. كان بإمكانهما أن يبذل جهدا رمزيا، ولكن كان لديهما إيمان وكان ملتزمين بالعمل. كان سلوكهما هو أنه إذا لم يستمع أحد لرسالتهما فإن ذلك لن يكون لأنهما كانا مقصرين في بذل أفضل جهودهم. في أحد الأيام شعر بأن عليهما أن يتحدثا مع سكان عمارة سكنية ذات 4 طوابق. بدأ في الطابق الأول وقرع كل باب وقدم رسالتهم الخلاصية عن يسوع المسيح واستعادة كنيسته. لم يستمع لهما أي من سكان الطابق الأول. كم كان من السهل لهما أن يقولا لقد حاولنا، دعنا نتوقف هنا ونذهب لنحاول في عمارة أخرى. لكن هذين المبشرين كانا يمتلكان الإيمان وكان على استعداد للعمل، ولذلك فقد قرع كل باب في الطابق الثاني. مرة أخرى لم يستمع إليهما أحد. تكرر الأمر في الطابق الثالث وكذلك في الطابق الرابع، هذا إلى أن قرع الباب الأخير في هذا الطابق الرابع. عندما فتح الباب ابتسمت في وجهيهما فتاة صغيرة وطلبت منهما أن ينتظرا إلى أن تتحدث إلى والدتها. أمها كانت فقط في 36 من العمر وكانت قد فقدت زوجها مؤخرا ولم تكن في مزاج يسمح بالحديث مع مبشرين مرمون، وطلبت منها أن تطردهم. لكن الفتاة توسلت إليها، قالت أن هؤلاء الشباب كانوا في غاية اللطف. وإنهم بحاجة لبضع دقائق فقط. وافقت الأم بتردد. ألقى المبشرون رسالتهم وقدموا كتاب مرمون إلى الأم لتقرأه. كتاب مرمون. بعد مغادرتهم قررت الأم بأنها ستقرأ بضع صفحات على الأقل. في الواقع أنهت الكتاب بأكمله خلال بضعة أيام. بعد ذلك بفترة قصيرة دخلت هذه العائلة مياه المعمودية. وعندما قامت العائلة الصغيرة بحضور الاجتماع في الفرع المحلي بفرانكفورت بألمانيا، اجتذب انتباه شماس شاب جمال إحدى الابنتين وفكر في نفسه، هؤلاء المبشرين يقومون بعمل عظيم. في الواقع اسم الشماس ذلك الشماس الشاب كان ديتر أوغدورف. والفتاة الجذابة وهي التي توصلت لأمها كي تستمع إلى المبشرين كان لها اسم جميل هو هاريت، ويحبها كل من يلتقيها أثناء مرافقتها لي في رحلاتي. لقد باركت حياة العديدين بمحبتها للإنجيل وشخصيتها البراقة. إنها حقا نور الشمس في حياتي. كم شعر قلبي بالامتنان لهذين المبشرين الذين لم يتوقفا عند الطابق الأول. كم شعر قلبي بالامتنان الغامر لإيمانهم وعملهم. وكم قدمت الشكر لأنهما واصلا قرع الأبواب حتى الباب الأخير في الطابق الرابع. خلال بحثنا عن الإيمان الدائم وفي مسعانا لله وأهدافه، دعونا نتذكر وعد الرب، اقرعوا وسيفتح لكم. هل سنستسلم بعد أن نقرع بابا أو بابين أو بعد طابق أو طابقين، أم سنواصل السعي إلى أن نصل إلى الطابق الرابع والباب الأخير؟ الله يجازي الذين يطلبونه، ولكن الجزاء عادة لا يكمن خلف أول باب، لذلك يجب علينا أن نواصل القرع. أيها الأخوات، لا تستسلموا، اطلبوا الله بكل قلوبكم، مارسوا الإيمان، اسلكوا ببر. أعدكم بأنكم إذا فعلتم ذلك ووصلتم حتى الباب الأخير في الطابق الرابع، فإنكم ستتلقون الأجوبة التي والمعرفة التي تطلبونها، ستعثرون على الإيمان، وفي يوم ما ستمتلئون بالنور الذي يزداد بريقا حتى اليوم الكامل. يا أخواتي العزيزات في المسيح، الله حقيقي، إنه حي، إنه يحبكن، إنه يعرفكن، إنه يفهمكن، إنه يعرف ما ترجوه قلوبكن بصمت، إنه لم يتخلى عنكن، إنه لن يهجركن. إن شهادتي وبركة الرسولية لكل منكن هي أن تشعرن في قلوبكن وعقولكن بهذه الحقيقة السامية. عيشوا بإيمان أيها الصديقات العزيزات، أيها الأخوات، والرب إلهكم سيزيدكم 1,000 مرة ويبارككن كما وعدكن. أترك معكن إيماني وثقتي وشهادتي الأكيدة الراسخة بأن هذا هو عمل الله. بالاسم المقدس لمخلصنا الحبيب يسوع، الاسم يسوع المسيح، آمين.
أبونا السماوي، نعبر لك عن شكرنا في ختامة هذه المؤتمر. نشكرك عن كل هذه الرسائل التي تقدمت لنا اليوم، ونشكرك على كل النصائح، ونشكرك ونعبر لك عن فرحنا بحضورنا هنا كلنا كأخوات مجتمعين هنا اليوم، ونعبر لك عن شكرنا عن الأنبياء وقادتنا الذي يخدمون في هذه الكنيسة. نحبهم من جميع قلوبنا. نشكرك على إنجيل يسوع المسيح. ونصلي اليوم بأن نتلقى جميع هذه الرسائل وأن نضعها في قلوبنا وفي أذهاننا، وأن نكون ناس بحركة. ونشكرك على مخلصنا يسوع المسيح، ونشكرك على تضحيته. نطلب منك هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.